بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على الحبيب المصطفى أبي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين. صلى الله عليك يا رسول الله، صلى الله عليك وعلى أهل بيتك الطيبين الطاهرين. يا ليتنا كنا معكم سادتي فنفوز فوزا عظيما. بسم الله الرحمن الرحيم. أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا، أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير. مفهوم الحياة والموت في القرآن الكريم في مدرسة أهل البيت صلوات الله عليهم أجمعين. نحن عندما نسمع الحياة، الصورة التي تهجم علينا تلتقطها أذهاننا هي صورة الناس الذين يعيشون في الحياة. كل من يحيا في الحياة يمثل الحياة، هذا حي يأكل ويشرب ويتحرك. وإذا قلنا الموت تأتي صورة الأموات الذين يموتون وندفنهم، نحملهم وندفنهم ونجهزهم، هذا وارد، لكن القرآن لا يشير إلى هذا المعنى أبدا. القرآن الكريم عندما يتحدث عن الموت والحياة، هذا موجود، إنسان حي يعيش في الحياة، وميت يعني انتقل، خرجت روحه عن بدنه، لكن ليس هو المقصود بالفكر الإسلامي وفي مدرسة أهل البيت عن المفهوم الحضاري للموت والحياة. ليس كل من يمشي على الأرض هو حي، وليس كل من خرجت روحه هو ميت، هذا خطأ فظيع. يجب أن نعدل هذه الصورة ونهذب أفكارنا لنأخذ صورة حقيقية لما نحن فيه وفي هذه الذكرى العظيمة. القرآن الكريم إذا تناول الموت والحياة ينطلق من نقطة مركزة، مثلا الحق سبحانه وتعالى يقول: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. اسمع التعبير، إذن الحياة ما المقصود فيها هذه الحياة التي نتعارف عليها؟ استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. بعد ذلك يبين من أين الحياة تبدأ، فيقول: واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون. فالحياة تنطلق من القلب وترتبط بالحشر، التفت للتعبير، وأنه إليه تحشرون. بتعبير آخر القرآن الكريم يبين أن الإنسان الذي يؤمن بالله وباليوم الآخر ويخاف الله ويخاف العذاب ويرجو الثواب، هذا الإنسان حي من الأحياء وإليه تحشرون. لماذا؟ لأن واحد ما عنده إيمان باليوم الآخر. الإيمان بالله كبير، حتى المشرك إذا سألت من خلق السماوات والأرض، ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله، لكنهم مشركون. هذا ما ينفع وحده، الله الخالق. هناك مرتبة تمشي بها هي الإيمان باليوم الآخر، الإيمان بعدالة الله، الإيمان بالنبوة، الإيمان بالإمامة وولاية أهل البيت، ولاية صاحب الغدير، بعد ذلك المعاد في يوم القيامة. لاحظ التركيز اللي عدم الإيمان بالآخرة. أبين لكم الصورة بمثال. هناك تشابه كبير بين البدن وبين الروح. البدن له موت وحياة، الروح أيضا لها موت وحياة. البدن له نوم ويقظة، بدنك ينام وبدنك يستيقظ، الروح أيضا تنام وتستيقظ. البدن له حالة مرض وحالة صحة، الروح أيضا لها حالة مرض وحالة صحة. ولكي تعرف الفارق الكبير بين هذه المواصفات في البدن وبينها في الروح، تكتشف من خلال المعرفة معنى الموت والحياة الذي نتحدث عنه الآن. الروح تموت بالجهل وتحيا بالعلم، الروح تمرض بالشك إذا صار الشك في الله، في العقيدة، في المبادئ، في اليوم الآخر، الروح صارت مريضة، القلب صار مريض، والمرض يجلب المرض، في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا. لكن صحة الروح باليقين، اليقين، الإيمان، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. شوف هذه الحالات الأربعة ذكرت. بعد ذلك الروح تنام وتستيقظ. نوم الروح ونومة الروح، النوم أو النوم في غفلتها. وكم إنسان غافل ينزل من بطن أمه حتى إذا وصل إلى سن التكليف غفل وغفل عن كل ما يدور حوله، فيبقى يعيش في غفلة إلى لحظة الوفاة حتى يرى ملك الموت أمامه. فإذا رأى ملك الموت أمامه وأعوان من الملائكة ورأى الحقائق كلها ورأى البرزخ ورأى القبر، وإذا القبر ليس فقط هذه الحفرة التي نراها مجموعة من التراب والطين والصخر، لا، وإنما عالم قائم على ملايين الأنظمة والقوانين والسنن لكننا ما كنا نكتشفه في الحياة، فيأتيه النداء: لقد كنت في غفلة من هذا. هذا اللي تشوفه أمامك، كنت في غفلة، روحك كانت نائمة في حالة نوم. لماذا في حالة نوم؟ ما أيقظتها. تحتاج أحيانا إلى جرس منبه، واحد ينام لكي يستيقظ لصلاة الصبح يجعل أمام رأسه منبه، صحيح ولا مو صحيح؟ الروح تحتاج إلى منبه، هاي الغافلة النائمة. المنبه من هو؟ المنبه هو اليوم الآخر، صوت الآخرة، الإيمان بالآخرة، الإيمان بالحساب، بالثواب والعقاب، بالوعد والوعيد، القارعة ما القارعة. هذا مو منبه؟ وما أدراك ما القارعة. شوف حقيقة تقرع الرأس والعقل والقلب والفؤاد، هذه الكلمات أزفت الآزفة إذا وقعت الواقعة. لاحظوا التركيز: لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد. هذا الانسان الذي ينزل الى الحياة محمولا ويخرج منها محمولا ايضا. فلسفة الحياة هذه يبين ضعفه، لكن اين القوة تكمن هنا في الحياة التي نتحدث عنها في مدرسة اهل البيت؟ الانسان اذا عاش حيا وليس ميتا، الحي يختلف عن الميت. تشوف ملايين الناس يمشون امامك، القرآن يقول عنهم اموات غير احياء، شوفهم لكنه ميت مشاعرهم. هذا اللي تموت الرحمة في قلبه يمكن تحس انه حي؟ اذا ماتت الرحمة وماتت العاطفة ومات الخوف من الله ومات الكرم وماتت الصفات الطيبة ومات الايمان، هذا لا يقال له حي. الايمان له حالة نورانية تمشي في الناس وامامك نور، صفة المؤمنين لهم نور في الدنيا وفي الاخرة. هنا نحن في الدنيا نستضيء بنور الشمس والقمر، الان هذا الضوء من الشمس، هذا اللي تشوفه امامك، الطاقة الكهربائية من الشمس مصدرها. صحيح الشمس غائبة عنك، لكن اذا انطفأت الشمس ما في طاقة بعد، خلص انتهت الطاقة. كل طاقة موجودة في الوجود من الشمس. يوم القيامة الشمس تنطفئ. اذا الشمس كورت واذا النجوم انكدرت، الشموس كلها تنتهي، وحملت الارض والجبال فدكتا دكة واحدة، اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها وقال الانسان ما لها، يومئذ تحدث اخبارها، تسمع نشرة اخبار من الارض نفسها بلسان فصيح، يومئذ تحدث اخبارها بان ربك اوحى لها، يومئذ يصدر الناس اشتاتا ليروا اعمالهم. بعدين وين؟ فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. الله اكبر، يعني الحساب على مثاقيل الذر، الذرة لها مثقال ولها وزن، كما قال الامام علي بن الحسين سلام الله عليه: سبحانك تعلم وزن الريح كم هي من مثقال ذرة، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. الان لاحظ المسألة، اذا ليس هناك شيء فوضوي. افحسبتم انما خلقناكم عبثا وانكم الينا لا ترجعون؟ لا ابدا، كل شيء له حساب. فالانسان عندما يلتفت الى هذا المعنى الدقيق، عدم الايمان باليوم الاخر، عدم الايمان بالاخرة يصنع حجابا بيننا وبين الحق، ما نشوف الحق. الان نحن نرى الاشياء بعيوننا بابصارنا، الاشياء نراها بضوء الطبيعة بضوء الشمس، لكن الحقائق كيف نراها؟ نراها بالبصيرة، والبصيرة تحتاج الى ايمان صلب وقوي. اذا صار الايمان صلب وقوي صارت البصيرة ثاقبة، تخترق الحجب، يعني لا يقف حجاب امام بصيرتك، تعرف الحق وتعرف اهل الحق وتمشي على الحق. لاحظ، لان الله لا يظلم مثقال ذرة لا في السماوات ولا في الارض. لذلك يقول هنا مصدر الحق من القرآن الكريم. فعدم الإيمان بالآخرة كيف يبني الحجب بيننا وبين الحق؟ يقول: وإذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا مستورا. مستور عن من؟ حجاب موجود لكن مستور عن عيني وعينك، لأن عيوننا لا ترى إلا الأشياء المادية فقط، أما القضايا الغيبية ما نشوفها بعيوننا. والقضية الكبرى التي يجب أن نركز عليها يا إخوة في مدرسة أهل البيت، في مجال علم النفس وعلم الاجتماع وعلاقة الإيمان بالنفس والاجتماع، القضية المهمة التي يجب أن نركز عليها ونلتفت إليها أن كل القضايا وكل الأشياء وكل الأمور المرتبطة بالآخرة هي غائبة عن الحواس، ما تستطيع أن تلمسها بإيدك ولا تشمها بأنفك ولا تتذوقها بلسانك ولا تراها بعينك ولا تسمعها بإذنك، غائبة عنا. ملائكة موجودين عندك ما يتركوك ليل نهار، لكن وين تسمعهم؟ هل تحس بهم؟ ملك الموت موجود في كل يوم، ملك الموت يتصفح وجوهنا 5 مرات، 6 مليارات انسان، وعساهم يصيرون 100 مليار. ملك الموت في كل يوم يتصفحهم 5 مرات، ما من اهل بيت واهل دار ومنزل الا يدخل ملك الموت عليهم يوميا 5 مرات، والمرات 5 في اوقات الصلاة يدخل. فان تلاحظ كم عندك من الايمان وكم عندك من نعم الله انك مؤمن وانك تصلي الصلوات 5 وانك تقف بين يدي الله سبحانه وتعالى، وكم يكون هذا الانسان خاسر الذي لا يعرف الصلاة ولا يعرف القبلة ولا يتجه الى الله سبحانه وتعالى. يقول هذه الاوقات 5: صلاة الفجر، صلاة الظهر، صلاة العصر. صلاة العصر هو وقت التوبة التي تاب فيها آدم فقبلت منه، ووقت العصر يكون بعد الظهر 4 ركعات، يكون الوقت مشترك. وقت الظهر هذا الوقت بحد ذاته الله سبحانه وتعالى كلم حبيبه المصطفى محمد في ليلة الإسراء والمعراج. تشوف هالأوقات هذه المركزة. وقت المغرب عند غروب الشمس هي الساعة التي يؤمر بها بجهنم فتخرج، وجيء يومئذ بجهنم. لما تجي النار إذا رأتهم من مكان بعيد سمعوا لها تغيظا وزفيرا. هذه مو مثلها النار اللي شايفها، لا تعرف أصحابها أيضا وغضبان عليهم وتلتقطهم واحد واحد. لاحظ التعبير، يقول ما من شخص في هذا الوقت يكون ساجدا لله إلا حرم الله عليه النار. في هذا الوقت يكون ساجد لرب العالمين، وهذه كلها غيب. وإلا ملك الموت يدخل، رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى ملك الموت ليلة المعراج، ليلة الإسراء والمعراج، وبيده شيء مقبل عليه، فسأله رسول الله قال يا ملك الموت ما هذا الشيء الذي أنت مقبل عليه؟ قال يا رسول الله هذه الدنيا وأنا أقلبها كما يقلب الرجل الدرهم في يده، وما من أهل بيت إلا أتصفح وجوههم في اليوم والليلة 5 مرات، فإذا أخذت منهم أحدا فأقول إن لي فيكم عودة وعودة وعودة حتى لا أبقي منكم أحدا. التفت للتعبير الدقيق. هذا ماذا يعني؟ اذكروا هادم اللذات. انت لما تذكر ملك الموت الله يطيل عمرك أيضا، هذه قضايا تطيل الأعمار لأن ما تجعلنا في غفلة. أما عدم ذكر الموت وعدم ذكر ملك الموت وعدم ذكر الآخرة وعدم ذكر القبر وعدم ذكر عالم البرزخ والاسترسال مع الشهوات ومع الغناء ومع الطرب ومع الموسيقى ومع الفسق ومع الفجور، نهايتها واضحة جدا. يقول الإمام علي سلام الله عليه: واعلموا أنه ليس لهذا الجلد الرقيق صبر على النار. تستطيع أن تجعل على جلدك سيجارة أو جمرة صغيرة؟ يستطيع واحد منا؟ فما بالنا هكذا. قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. يتحدث عن ملك الموت، يقول هل تحس به إذا دخل منزلا؟ شوف القضايا المرتبطة بالآخرة كلها غائبة عنا. هل تحس به إذا دخل منزلا؟ أم هل تراه إذا توفى أحدا؟ بل كيف يتوفى الجنين في بطن أمه؟ يقول الإمام علي سلام الله عليه، بل كيف يتوفى الجنين في بطن أمه؟ أيلج عليه من بعض جوارحها؟ أم هو ساكن معه في أحشائها؟ أم الروح أجابته؟ فكيف يستطيع أن يصف خالقه وإلهه من يعجز عن صفة مخلوق مثله؟ يقول الإمام عليه السلام الله يعني. شوف هذه المدرسة العظيمة، فكل شيء مرتبط بالآخرة غائب عنه، لكننا نحن مرتبطون بالوحي، مرتبطون بالقرآن الكريم، برسول الله. واعلموا أن فيكم رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني موجود عندكم في كل لحظة. هذا الخطاب ليس لأصحاب النبي فقط، لأننا نقرأ القرآن، إذا الرسول ما موجود فينا كيف نقرأ هذه الآية؟ واعلموا أن فيكم رسول الله صلى الله عليه وسلم، لو يطيعكم في كثير من الأمر لعنتم، ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الفسق الكفر والفسوق والعصيان. شوف التعبير الدقيق الذي نأخذه من هذا المجال وفي هذا المجال بالذات. الحياة إذن ليست الحياة التي نحن ننظر إليها. يقول الحق سبحانه وتعالى: أومن كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس. هاي الكلمة الآن عرفت وين كنا؟ لما قلت لك أننا هنا نستضيء بضوء الشمس، ويوم القيامة الشمس ما موجودة، والنجوم انكدرت، الشمس كورت، إذن بأي نور؟ النور هو نور الإيمان، نورهم يسعى بين أيديهم. الصلاة هي نور، الصيام نور، الأخلاق الحسنة نور، الرحمة أننا نتعامل في البيت برحمة مع الزوجة، مع الأولاد، مع البنات، مع الجيران، مع الأصدقاء، مع الناس، هذه كلها نور. أما العنجهية والطغيان والاستبداد والقسوة والغلظة والوحشية، هاي كلها ظلمات بعضها فوق بعض. ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. أنا الآن أضرب لكم مثال أيها الأحبة لتقريب المعنى إلى أذهاننا، كيف نتلمس معالم الحياة التي يقول الحق سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون. لاحظوا كيف نحن نسمع أحاديث الرسول صلى الله عليه وآله وسلم وأحاديث أهل البيت عليهم أفضل الصلاة وأزكى السلام، ونقرأ القرآن الكريم، وهذا كله صحيح، لكن هذا وحده لا يكفي. أما قراءة القرآن التي تنقذنا وتخلصنا من العذاب والبلاء هي قراءة التأمل والتدبر. لما نقرأ الآية نتأملها: اهدنا الصراط المستقيم، في أول القرآن سورة الفاتحة، سورة الحمد، ونقرأ سورة الحمد: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين. وإذا رأسا نرتبط بالآخرة وبعالم آخر، بعد ذلك الآية السورة تفتح أمامنا طريقين: طريق حق وطريق باطل. اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم، أهل الحق، غير المغضوب عليهم. أنعمت عليهم، فلازم تبحث في القرآن الكريم وين النعمة اللي أتمها الله سبحانه وتعالى عليهم، من هم الذين أتم الله النعمة عليهم، حتى تمشي معهم تصل إلى يوم الغدير في ولاية أمير المؤمنين سلام الله عليه: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. أتممت عليكم نعمتي، إذن صراط الذين أنعمت عليهم، هؤلاء أهل البيت، غير المغضوب عليهم ولا الضالين. وأنا أطلب المشي هكذا، أني أمشي في طريق صحيح، لأنه ومن كان في هذه أعمى فهو في الآخرة أعمى وأضل سبيلا. إنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. الإنسان اللي يفقد بصره إذا بصيرته مفتوحة خلص ما في إشكال. فلكي أأتي إلى القرآن الكريم أتدبر الآيات المباركة، أقرأها بتدبر. إذا جئت لقراءة الحديث الشريف أتأمل الحديث. رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم هو القرآن الناطق، فإذا قال رسول الله في حديث من أحاديثه موضوعا معينا أو فكرة أو حديثا، يجب أن أربط هذا الحديث بالقرآن الكريم. مثال على ذلك اللي أضرب لكم إياه الآن ويخص هذه الليلة، رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول في حديث معروف جدا لدى المسلمين كافة اسمه حديث السفينة. هذا الحديث مشهور وفي الصحاح موجود وكل المسلمين يذكرونه. حديث السفينة يقول فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن مثل أهل بيتي فيكم كمثل سفينة نوح. بيّن أولا من هم أهل البيت، ركز عليهم، أصحاب العباء، أصحاب الكساء اللي أخرجهم يوم المباهلة ومر الكلام عليهم، علي وفاطمة والحسن والحسين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. وبعدين تجري القضية إلى الإمام صاحب العصر والزمان الإمام الحجة عجل الله تعالى فرجه الشريف. فإذا لاحظوا الدقة عندما يقول مثل أهل بيتي فيكم كمثل سفينة نوح، من ركبها نجا ومن تخلف عنها غرق وهوى. هذا الحديث لا نقرأه هكذا ونسمعه، لا، وإنما يجب أن نعرض الحديث على القرآن الكريم لنأخذ منه صور رائعة. سفينة نوح ماذا تعني؟ نوح سلام الله عليه عمره 850 سنة نزل عليه الوحي بإبلاغ الرسالة، استمر 950 سنة يبلغ رسالات رب العالمين ليلا ونهارا، ليل ونهار ما يهدأ أبدا. إني دعوت قومي ليلا ونهارا، لاحظوا التعبير، يعني يومية عند مجلسين نوح ومحاضرتين وكلامين مع الناس 950 سنة، صيف شتاء ليل نهار، لم يهدأ ولم يغمض له جفن. بعد 950 سنة كما قال القرآن: فلبث فيهم 1000 سنة إلا 50 عاما. الله سبحانه وتعالى هناك قرر أنه لم يؤمن معه وما آمن معه إلا قليل، والقليل كان عددهم 80 شخص. تبت للتعبير 950 سنة يبلغ، حصل 80 شخص، مع ذلك ما جزع أبدا، لأن هذه مسيرة الأنبياء ماشي فيها. أمره الله أن يصنع السفينة، استمر 200 عام يصنع السفينة، 200 سنة، وبمعاونة جبرائيل معه. حتى تعرف عظمة السفينة اللي نوح يشتغل فيها 200 سنة وجبرائيل يعينه ويصنع الفلك بأعيننا ووحينا، في آية أخرى بوحينا وأعيننا، إلى 200 سنة. وهذه السفينة عندما صنعها وجعل فيها من كل زوجين 2 وركز كل شيء في السفينة. هذا التعبير الدقيق أيها الأحبة، مثل أهل بيتي فيكم كمثل سفينة نوح. أولا السفينة صنعت بأمر الله ووحيه وعينه، ففي إشارة لأهل البيت أن الله اختارهم على علم على العالمين. بعد ذلك لاحظوا الدقة في التعبير، نوح ماذا صنع في السفينة؟ كان يتحدث مع قومه يطلب منهم الاستغفار، قلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. إذن سفينة نوح فيها هذه الأشياء، فيها المطر والرزق من السماء، وفيها الأنهار تجري، وفيها الأسواق تتحرك، وفيها حركة الاقتصاد، وفيها الأمن السياسي، وفيها القضاء على الظلم، وفيها القضاء على الفقر، وفيها الثقافة الطيبة للناس، وفيها حفظ حقوق الناس. فعندما يقول الرسول أهل بيتي فيكم كمثل سفينة نوح، يجب أن نتلمس هذه الصور من أهل البيت سلام الله عليهم أجمعين، حتى نعرف أن مكان أهل البيت ومنزلتهم ليس على الهامش، لا، وإنما الرسول ركز على هذا الموضوع وقال أنهم كسفينة نوح، من ركبها نجا ومن تخلف عنها غرق وهوى. هذا الطوفان يأخذه طوفان الماء، وهذا الذي يترك أهل البيت يأخذه طوفان الجهل والكفر والضلال والتيه والعياذ بالله، وينتهي أمره كما انتهى أمر ابن نوح وهو أقرب الناس إليه. ونادى نوح ابنه وهو في معزل، قال يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين، قال سآوي إلى جبل يعصمني من الماء، قال لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم. شفت التعبير؟ فهناك لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحمه الله وركب في سفينة محمد وأهل بيته. شوف التعبير الدقيق الذي نمشي به نحن، بماذا قابلوه هؤلاء؟ قابلوه أنهم أغلقوا كل منافذ المعرفة، والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون. فأغلقوا السمع، جعلوا أصابعهم في آذانهم، البصر استخشوا ثيابهم وجعلوها على وجوههم، الفؤاد أصروا واستكبروا استكبارا، فراحت الأمور من كل جانب عليهم. فلذلك المعاند الذي يقف ضد أهل البيت سلام الله عليهم أجمعين، لاحظ المعنى، أبواب أمامي الآن تنفتح. الإمام الصادق سلام الله عليه لما يخاطب الحسين سلام الله على الحسين ويقول السلام عليك يا وارث نوح النبي الله، هذا معنى كبير، أن الحسين يوم عاشوراء لما كان يخاطب القوم ويخاطب هؤلاء الذين خرجوا لقتاله كانوا يقولون لا ندري ما تقول، قال لأن بطونكم ملئت من الحرام فطبع على قلوبكم. لاحظ التعبير الدقيق لهذه الأمور كلها. وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم، وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. وجود الرسول ووجود أهل البيت حقيقة يمثل سفينة نوح، لكن تصوير لتقريب المعنى إلى أذهاننا، وإلا الحياة دائما متلاطمة بالظلمات، ولا بد لركوب السفينة، لا بد لنا من ركوب السفينة. فهذه السفينة إذا ركبناها، أجور الركوب كما يقول بعض العارفين هو المودة، قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربة. إذن هذه الحياة، أنا عندما أتجه إلى أهل البيت عليهم أفضل الصلاة وأزكى السلام، حقيقة أشعر بحياة، لأن كل المشاعر تحيا في الإنسان. إذا قامت هذه المشاعر وارتفعت شجرة الإيمان وقناديل اليقين وأزهرت وأضاءت في داخلنا، هذه هي الرحمة وهذه هي الرسالة التي نحملها أيها الأحبة ونمشي، وهذه الحالة تنعكس على سلوكنا في البيت، تنعكس على سلوكنا في الأسرة، في معاملة الرجل مع زوجته، معاملة الزوجة مع زوجها، الحقوق المتبادلة. تشعر بالواحد منا كله رحمة، يدخل البيت وقلبه رحمة، الكلمة الحلوة على شفتيه، الأولاد ما يسمعون من أبيهم إلا كل كلام حلو جميل، المرأة ما تسمع إلا كل كلمة حلوة طيبة. لاحظ، المؤمن لين هين سهل ميسر في هذه الأمور، مع قوة العقيدة ورسوخ الإيمان وثبات اليقين. تفت للتعبير هذا؟ بينما بالمقابل إذا ضعف هذا النور بدأت المشكلات تتناسل وتتكاثر. في الأسرة أبسط الأمور يتحول إلى طلاق وإلى المحاكم وإلى آلاف الرسائل التي تأتي من الأزواج والزوجات، وإلى المشاكل البسيطة التي يمكن معالجتها بابتسامة. يمكن معالجتها بموقف واحد بسيط، واحد ينظر الى اطفال عنده في البيت يعكس نور الولاية والايمان وحب اهل البيت يعكس على هذه الاسرة حتى لا تتدمر الاسرة وتتمزق الاسرة. يأتي واحد من المؤمنين طلق زوجته، لما سمع كلمة فيها موعظة فاضت عيناه بالدموع، قال ماذا اصنع؟ قلت الان هي لا زالت في العدة، فاذهب اليها واسترجح، ما يحتاج عقد، هي في العدة هي 3 شهور الان، بمجرد ان تقول لها عودي يا زوجتي تخاطبها ترجحها صارت زوجتك. احفظ عائلتك، احفظ اولادك، انعل الشيطان، التفت، ما لازم ننشر اوراقنا دائما بمحاكم الاحوال الشخصية، الطلاق 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 ودمار الحياة الزوجية، الا اذا وقفت الحياة امامنا هكذا بسد منيع ورأينا انه لا يمكن لا تطاق الحياة لا للزوج ولا للزوجة ولا للاولاد، ذاك شيء اخر. الان انا ليس حديثي عن الطلاق، انما مثال واحد اضرب لكم، ان يكونوا هناك خلص، ان يتفرقا يغني الله كلا من سعته، لكن بصورة خاصة وبصورة طيبة الانسان يحفظ هؤلاء الاولاد، يجلس معهم، يعطيهم من وقته، يذهب للتجارة، يذهب للعمل، لكن يخصص باليوم ساعة على اقل تقدير للجلوس مع هؤلاء الاولاد، لان الاولاد اخذوا منا يا اخوة، الذرية اخذت منا، الاولاد تأخذهم المدارس، تأخذهم دور الحضانة، تأخذهم الجامعات، نحن لسنا ضد المدارس ولا ضد الجامعات، لكننا ضد التربية المتردية، ضد الانحطاط الخلقي. لما تأخذهم الى ان يتخرج من الجامعة هو لم يسمع حديثا عن الرسول ولا عن اهل البيت ولا عن القرآن، فبأي شيء تأخذ هذا الولد؟ بأي شيء تأخذه؟ تلاحظ لذلك الاشكالات والشكوك المثارة في رؤوس الشباب كثيرة. ومن نعم الله علينا هذه المجالس يا اخوة، والله ان الحضور بهذه المجالس يطرد الشيطان ويغسل الذنوب، كل واحد من عندنا يخرج كيوم ولدته امه في حضور هذه المجالس، للروايات الكثيرة التي اقرأها عن اهل البيت وعن الرسول بخصوص مجالس الامام الحسين صلوات الله وسلامه عليه. اذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم، واذا قيل انشزوا فانشزوا، يعني ارتفعوا بعقولكم وافكاركم، يرفع الله الذين امنوا منكم والذين اوتوا العلم درجات، وهذه الدرجات الطيبة اللي احنا نرتفع فيها ايها الاحبة. فاذا جئنا من هذا المنطلق وجدنا ان مسألة الحياة والموت ما تعني الانسان الذي تخرج منه روحه وانتهى الامر، لا والله، انما الحياة حياة القلب، حياة العقل، حياة الايمان، حياة المشاعر المرتفعة، حياة التكامل، حياة الذكرى الخالدة. ولذلك يأتي القرآن الكريم يقول هؤلاء الاحياء اللي عندهم هذه الحياة هم وحدهم المأذونون من قبل الله سبحانه وتعالى أن يرفعوا السلاح وأن يرفعوا راية الحق وأن يجاهدوا وأن يناضلوا وأن يبينوا الحقيقة للعالم، لأنهم ظلموا. فيقول أذن للذين ظلموا، لاحظوا التعبير، أذن، الإذن حصلت، لكن لمن الإذن حصلت؟ للذين ظلموا. وشرط المظلومية لا تكون مظلوما حتى تكون مؤمنا، هذه ايضا ملاحظة لاحظوها، لا يكون الانسان مظلوما حتى يكون مؤمنا، لان غير المؤمن هو ظالم لنفسه ودخل جنته وهو ظالم لنفسه. ان الذين امنوا ولم يلبسوا ايمانهم بظلم، الظلم هنا الكفر، النفاق ظلم، كل هذه الامور ظلم، فلذلك شرط ان يكون مظلوم هو الإيمان، والإيمان لا يكتمل إلا بولاية أهل البيت سلام الله عليهم أجمعين، من دون ولايتهم الإيمان مو كامل أبدا. إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا، أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. لاحظ، وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون. هاي المجالات الثلاثة كلها، الله والرسول والإمام، الله والرسول والإمام في الولاية، الله والرسول والإمام في الطاعة، الله والرسول والإمام في عرض الأعمال عليهم. إذا صار هذا المنطلق أمامنا ندرك الذين وقفوا مع الحسين صلوات الله وسلامه عليه كيف كانت نفوسهم في مستوى عميق وعظيم وفي قمة القمم في الشجاعة أصحاب الإمام الحسين صلوات الله وسلامه عليه. بنو هاشم الذين كانوا مع سيد الشهداء الذين طلقوا حلائلهم وطلقوا الدنيا من أجل الحق وحفظوا الإسلام، والله لو عرف العالم حقيقة الحسين سلام الله عليه ولو عرف العالم قيمة سيد الشهداء لرأيت ماذا صنع العالم. لكننا مقصرون يا أخوة، أنا أقولها بثقة، المسلمون اليوم مقصرون بحق رسول الله وبحق أهل بيته وبحق الحسين. المفروض هذه العشرة، هذه عشر ليالي على أقل تقدير وأضعف الإيمان، أن هذه الليالي العشر من محرم يكون محطات الإذاعة والتلفزيون في العالم متجهة، في العالم العربي والإسلامي متجهة إلى مدرسة الإمام الحسين، وتبين للناس مبادئ الحسين، وتبين للناس معنى الحياة عند الحسين الذي يقول أما بعد فإن الدنيا قد تغيرت وتنكرت وأدبر معروفها ولم يبق منها إلا صبابة كصبابة الإناء وخسيس عيش كالمرعى الوبيل، ألا ترون إلى الحق لا يعمل به وإلى الباطل لا يتناهى عنه ليرغب المؤمن في لقاء الله محقا، فإني لا أرى الموت إلا سعادة والحياة مع الظالمين إلا شقاء وبرمة. إذن الحياة مع الظالمين هي الموت، لكن الموت من أجل الحق هو الحياة عند الحسين وعند أهل البيت. ولذلك يقول والله لا أعطيكم بيدي أعطاء الذليل ولا أفر فرار العبيد. ثم يبين الإمام الحسين دور المرأة بأبي وأمي وكيف المرأة لها دور عظيم يوم عاشوراء. يقول ألا وإن الدعي ابن الدعي، يعني ابن زياد، قد ركز بين اثنتين، بين السلة والذلة، وهيهات منا الذلة، يأبى الله لنا ذلك ورسوله والمؤمنون وحجور طابت وطهرت. الحجور يعني النساء، حجر الأم. لاحظ الحسين كيف يتحدث عن المرأة وكيف يعطيها منزلتها وكيف يبين عظمة المرأة وموقع المرأة في الإسلام. وحجور طابت وطهرت وأنوف حمية ونفوس أبية من أن نؤثر طاعة اللئام على مصارع الكرام. ألا وإني زاحف مع قلة العدد وخذلان الناصر. ثم يقرأ الأبيات، فإن نهزم فهزامون قدما وإن نهزم فغير مهزمين، وما إن طبنا جبن، يعني طبعنا وسجيتنا، وما إن طبنا جبن ولكن منايانا ودولة آخرين، فقل للشامتين بنا أفيقوا سيلقى الشامتون كما لقينا. ولذلك تجد هؤلاء الذين مع الحسين روحي فداء. بعض الناس يصورهم هكذا مجموعة قليلة هجم عليهم 30,000 70,000 فأخذوهم في حملة رجل واحد، لكن الأمر ليس هكذا، لا والله. وبعض الناس إذا يسمع شيء من التفصيل يقول أنتم تبالغون، لا هذا صحيح ولا هذا صحيح. الذي يقول أخذوا في حملة واحدة لا يعرف أهل البيت ولا يعرف الحسين، والذي يقول تبالغون لا يعرف الحسين ولا يعرف معنى الإمام ومعنى حجة الله في الأرض، ما يعرف. أي مبالغة. أهل البيت سلام الله عليهم أجمعين قالوا نزهونا عن الربوبية وقولوا فينا ما شئتم. نزههم عن الربوبية، الله خالق وهم مخلوقون، هم عباد مكرمون، لكن كل ما تقول فيهم أي صفة تعطيهم فأنت مقصر في حقهم لأنهم أكبر من ذلك. رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول للإمام علي أمير المؤمنين، يقول يا علي لولا أني أخشى أن تقول فيك طوائف ما قالت النصارى في المسيح عيسى بن مريم لقلت فيك ما قال لا تمر بملأ من الناس إلا وأخذوا التراب من تحت قدميك، ولكن يكفيك أن تكون مني منزلتك مني بمنزلة هارون من موسى، إلا أنه لا نبي بعدي. ثم التفت إلى أصحابه وقال لهم معاشر الناس، في ليلة المعراج رأيت إبلا من النور تحمل فضائل علي بن أبي طالب لا يعرف أولها ولا آخرها إلا الله. فلا نستكثر على أمير المؤمنين وأهل البيت، هاي مو مبالغة، هاي ليست مبالغة، بالعكس هذه مبالغة. ضربة الإمام علي رسول الله، يعني معناه يبالغ، يقول ضربة علي يوم الخندق أفضل من عبادة الثقلين إلى يوم القيامة، ضربة واحدة، لأنه ببركات تلك الضربة نحن حفظنا إسلامنا وصرنا مسلمين وبقينا مسلمين ببركات تلك الضربة. وإلا الجيوش التي أحاطت بالمدينة في الأحزاب، اقرأوا سورة الأحزاب حتى تعلموا من هو علي بن أبي طالب صلوات الله وسلامه عليه. ويوم أحد ووقعت تلك الهزيمة بالمسلمين، أو الكسرة أو المحنة سميها المحنة، ها، وهزم المسلمون، تركوا رسول الله وحده وفروا منهزمين، أو هند زوجة أبي سفيان تجول، والحمزة بن عبد المطلب قتل بذلك الموقف بأحد. الإمام علي أمير المؤمنين يحوم حول النبي ويقاتل بسيفه، وجبرائيل رسول الله يقول، واقرأوا هذا الخبر في تاريخ الطبري وابن الأثير في الكامل والبداية والنهاية، وكل من تحدث عن غزوة أحد اقرأوا، السنة والشيعة ولا فرق بينهم، قالوا بكلمة واحدة أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول رأيت جبرائيل بين السماء والأرض على كرسي من ذهب وهو ينادي لا فتى إلا علي ولا سيف إلا ذو الفقار. وهذا موضع اعتزاز لكل المسلمين، كل المسلمين يعتزون بعلي بن أبي طالب، هذا فخر. فنحن لا نبالغ عندما نقول الإمام هكذا. إذا جئنا إلى كربلاء وتعرفنا على الحسين صلوات الله وسلامه عليه، وكلنا نعلم أن الله سبحانه وتعالى لما أراد أن يعرف الحسين للعالم عرج بأعظم شخصية في الوجود، بالحبيب المصطفى محمد صلى الله عليه وآله وسلم، إلى الملأ الأعلى ليريه مكتوبا على يمين العرش إن الحسين مصباح الهدى وسفينة النجاة. فإذا عرفنا هذه الأمور ما نستكثر على الحسين وعلى وليس على أصحاب الحسين أبدا. وإلا أنا أبين لكم ملاحظات الآن أيها الأحبة، وهذه تنفعنا في تربية أنفسنا وفي توجهنا إلى الله في هذه الليالي العظيمة. بدأت معركة عاشوراء بعد صلاة الفجر، كلكم تعلمون المعركة بدأت بعد صلاة الصبح، لما أصبح الحسين عليه السلام يوم عاشوراء وصلى بأصحابه صلاة الصبح، قام خطيبا فيهم حمد الله وأثنى عليه وقال إن الله قد أذن، هنا اسمعوا الآية اللي بدأنا فيها، أذن للذين يقاتلون، اعرف الحسين كم هو عميق في كلامي، قال إن الله قد أذن في قتلكم وقتلي في هذا اليوم فعليكم بالصبر والقتال، ثم صفهم للحرب وكانوا 72 بين راجل وفارس، بين فارس وراجل، فجعل زهير بن القين على الميمنة وحبيب بن مظاهر على الميسرة وأعطى رايته أخاه العباس صاحب هذه الليلة. أخي أبا الفضل أنت صاحب لوائي، أنت صاحب الراية، فتصور الموقف. عمر بن سعد أيضا جاء ووقف وقال اشهدوا لي عند الأمير بن زياد أني أول من رمى. فبدأت المعركة وبدأ القتال من أول الصبح الى حين الزوال. الزوال تعرف الزوال يعني وقت صلاة الظهر. ابو تمام الصائدي كلكم تقرؤون في المقتل حتى تعلموا من الذين كانوا مع الحسين سلام الله عليه. ابو تمام الصائدي يقول للامام الحسين يقول سيدي لقد حان وقت الصلاة. قال ذكرت الصلاة جعلك الله من المصلين الذاكرين. نعم لقد حان وقتها فدعنا نصلي. اذا كل اصحاب الحسين كانوا معه في وقت صلاة الظهر. هذا الوقت كله المقتلة والحرب وكان اصحاب الحسين يوقعون قتلى ويوقعون الهزائم في صفوف العدو ولم يقتل منهم احد الى وقت صلاة الظهر. فاي شجاعة هذا 72 في مقابل 70,000 من الفجر للظهر ما قتل احد. وراجعوا كتب المقاتل وشوفوها زين. بعد ذلك لما بدأ يصلي الامام الحسين سلام الله عليه جاء سعيد ابن عبد الله الحنفي. هذا شاب مثل هالشباب الطيبين اللي اشوفهم امامي وكل وجوهكم طيبة. كان عمره 20 سنة. ماذا صنع هذا الشاب لما رأى الحسين يصلي باصحابه والسهام تأتي؟ هذا وقف يدافع عن الحسين وقف صلاة الظهر وقف يمنع السهام. شوف الايمان. لاحظ لاحظ هذا الشاب وشبابنا كلهم هكذا. السهم يأتي للحسين سعيد بن عبد الله الحنفي يستقبل السهم بصدره يستقبله بنحره بعنقه ها بيده حتى صار بدنه عبارة عن شوك من السهام التي أصابته وبدأت دماؤه تنزف. لما صلى الحسين لما كمل صلاته وهذا سعيد هالشاب الطيب رحمة الله على روحه الطيبة وهو مع أصحاب الحسين يخاطب السهام اللي تجي ويخاطب عنقه يقول رقبتي فداء لتراب أقدام الحسين. ما كان يحس ما كان يشعر بحر الحديد. لا هو يريد أن يحفظ الحسين حتى يصلي صلاة الظهر بأبي وأمي. فلما فرغ الحسين من صلاته التفت وإذا سعيد بن عبد الله الحنفي وقع وأخذته الدماء. وشاب تعرف الشباب شلون التفت للإمام الحسين قال سيدي هل وفيت أنا أو وفيت يا ابن رسول الله؟ أنا كنت أطلب الشهادة بين يديك. قال نعم يا سعيد أنت أمامي في الجنة. انت بعد لحظات عند جدي رسول الله عند امي فاطمة عند ابي علي عند اخي الحسن ابلغهم سلامي وقل لهم اني في الاثر. قل لهم حسين راح يجي بعدي انا. شوف هالمعنى هذا الكبير. اذا الى صلاة الظهر الى صلاة الظهر هكذا كانت الامور تجري ولم يستطع احد ان يقتل من اصحاب الحسين. ولذلك لما قام رجل في مجلس يزيد ابن معاوية وقال ليزيد قال ما كانوا الا قبض بايدينا ملنا عليهم بسيوفنا واسيافنا فصاروا يهربون يمينا وشمالا وخائفين. فقامت الحوراء زينب قالت له ثكلتك امك على هذا الكلام انكم ما رأيتم الا ليوث واسود ضارية خرجت من الخيام عليكم. هم يلوذون من عندكم يشردون من عندكم. لو كان يشردون من عندكم كان المعنى غير هذا المعنى. فردت عليه العقيلة زينب سلام الله عليه. انظر الى هؤلاء كيف كانوا يتسابقون الى المنية. الحر بن يزيد الرياح يأتي ويخاطب الامام الحسين وهو منكس برأسه حياء من آل الرسول. فالإمام الحسين يقول له من أنت ارفع رأسك؟ قال سيدي أنا الذي جعجعت بكم في الطريق وحبستكم عن الرجوع. سيدي أنا تائب إلى الله ترى لي من توبة. ما كنت أظن أن القوم تصل بهم القسوة والغلظة أنهم يمنعونكم من الماء. والإمام الحسين سقاهم. الحر كان مع 4,000 وبالصحراء أخذهم العطش واذا الحسين سقى القوم كلهم. هؤلاء الذين منعوه الماء منعوه الماء. انزل يا حر. قال لا يا سيدي انا لك فارس خير مني لك راجل، والى النزول يكون اخر امري. انا اول من خرج لقتالك، اليوم اريد اول واحد يقتل بين يديك ابا عبد الله، وهذا ولدي معي. قال ابرز بارك الله فيك، برز قاتل قتال الابطال. بعد ذلك الامام الحسين وقف على رأسه يمسح الدم والتراب عنه ويقول: ما اخطأت امك اذ سمتك حرا، انت حر في الدنيا وسعيد في الاخرة. هذا معنى الحرية، هذا معنى الحرية. هؤلاء كلهم هكذا كان. فاذا جئت الى بني هاشم والله تجد امامك نور، تجد امامك صور رائعة مع الحسين صلوات الله وسلامه عليه. علي الاكبر شبيه رسول الله، القاسم بن الحسن هذا اليتيم المنكسر اللي خرج يقاتل عن عمه الحسين، ابو الفضل العباس واخوته. ابو الفضل العباس، من هو ابو الفضل العباس؟ تعرف ابو الفضل يا حبيبي؟ ابو الفضل علي امير المؤمنين يشهد بحقه، يقول: ان العباس ابن علي قد زق العلم زقة. الامام علي يقول عن العباس، وكان عمره يوم الطف 35 سنة، عنده 5 اولاد وبنت عمرها 3 سنوات كانت في يوم عاشوراء موجودة وسحقتها حوافر الخيل وماتت هناك، واثنين من اولاد العباس ابراهيم ومحمد قتلا مع الحسين يوم عاشوراء. العباس صلوات الله وسلامه عليه عند الفضل وعبيد الله، اللي نسل العباس من عبيد الله، عبيد الله هو الذي بقى. وبعد ذلك تشوف هذا الرجل كيف كان يتحدث عن فضائل ابيه ابي الفضل العباس. الامام زين العابدين لما يتكلم عن ابي الفضل العباس ماذا يقول عنه؟ كيف يتحدث عنه؟ كيف يتكلم عنه؟ يقول: رحم الله عمي العباس، فلقد آثر وأبلى بلاء حسنا وفدى أخاه بنفسه حتى قطعت يمينه وشماله، فأبدله الله بهما جناحين يطير بهما مع الملائكة في الجنة كما صنع لجعفر ابن أبي طالب أخو الإمام علي. أيضا قطعت يمينه وشماله في مؤته، الله أبدله بجناحين بدل يمينه وشماله. ابو الفضل العباس الذي يذكره الامام الصادق، الامام الصادق يذكر ابو الفضل العباس، يقول: كان عمنا العباس ابن علي نافذ البصيرة صلب الايمان. اذا تلتفت للبحث، للبحث اللي بدأنا فيه، نافذ البصيرة صلب الايمان، جاهد مع اخيه الحسين يوم عاشوراء حتى قطعت يمينه وشماله، ويبكي عليه. وبالزيارة الامام الصادق يزور ابا الفضل العباس، يقول: اشهد انك قد بالغت في النصيحة، يعني وصلت الى درجة ما وراها درجة، نعم، واعطيت غاية المجهود، غاية المجهود، ما بقى عندك جهد يا ابا الفضل، وصلت الى مرحلة انك اعطيت غاية المجهود، فبعثك الله في الشهداء وجعل روحك مع ارواح السعداء ورفعك في عليين وحشرك مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن اولئك رفيقا، اشهد انك لم تهن ولم تنكل وانك مضيت على بصيرة من امرك مقتديا بالصالحين. اسمع، هذا ابو الفضل العباس. فاذا سمعت عن ابي الفضل العباس انه باب الحوائج الى الله، لا تستكثر عليه. باب الحوائج معروف بالعراق وبغير العراق وعندكم هنا، ابو فاضل قمر العشيرة. شوف انت لما تسمع باسمه تبكي، ما ممكن واحد عنده حاجة والله سبحانه وتعالى ما يقضي له حاجته ببركة ابي الفضل العباس. يجيبون انا قضايا بالالاف عشتها، الاف الامور اللي رأيتها بعيني، يجيبون شاب مشلول، مشلول شلل كامل، ويربطوه عن ضريح ابي الفضل العباس، الله تبارك وتعالى يتفضل عليه بالصحة والسلامة والعافية اكراما لابي الفضل. لا، واحد كان في سكرات الموت بعد ذلك قام والناس اقبلوا عليه. حدثنا ماذا رأيت؟ قال والله رأيت أبا الفضل يتكلم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ومع الزهراء ومع أمير المؤمنين ومع الحسن ومع الحسين فيطلب منهم شفائي، يقولون انه هذا كتاب لكل اجل كتاب، هذا الشاب لازم يموت. فقال ابو الفضل العباس لرسول الله، قال يا رسول الله انا اسمي باب الحوائج لقبي، انت ارفعوا هذه مال باب الحوائج شيلوها من عندي حتى ما يجون من الناس، احنا كلنا ارباب حوائج يا اخوة، رب العالمين رحيم، الله ارحم الراحمين، هذه ابواب الله الذي منه يؤتى. الله يقول وابتغوا اليه الوسيلة، ابتغوا اليه الوسيلة. هكذا الان عندما تسمع ان بنات رسول الله هكذا تعلقنا بابي الفضل العباس، وان الزهراء سلام الله عليها في ساحة المحشر يوم القيامة تستخرج كفين قطيعين، تقول اي رب احكم بيني وبين من قطع هذين الكفين، لا تستكثر هذا على ابي الفضل. انا في اول ليلة في المجلس، انتم ما كنتم موجودين، ذكرت قصة هذا الشاب امامي موجود في المجلس، اللي نقل لي اياها وين؟ نقل لي اياها بمنى في ايام الحج، وهي القصة يجب ان تذكر الليلة، بس انا في اول ليلة اشرت الها اشارة حتى تعرف عظمة هذا المجلس وتعرف من الحاضر معك. لا شك ان الملائكة الى عرش الله تبكي على الحسين وعلى ابي الفضل العباس، وتبكي على مصاب اهل البيت. لا شك ان هذا المجلس محط الرحمة والعناية الالهية الربانية، وان الله سبحانه وتعالى يتفضل برحمته وعنايته علينا جميعا بالصحة والسلامة والإيمان والهداية والتوفيق وحسن العاقبة وقضاء الحوائج والمشكلات. لكن هذا الشاب لقاني والتقاني بمنى وقال لي يا شيخنا أنا رأيت حلما، شفت منام، وأنا كنت في المجلس ليلة العباس، هذا مجلس حسينية المعرفة هنا، وحدد لي المكان، ذكرت إشارة إلى في أول ليلة، المكان عند النساء اللي خلفي الآن خلف المنبر، هذا المكان وين هاي الشاشة الملتصقة على الجدار، حتى الشاب يقول لي المكان الذي رأيت فيه امرأتين، هذا المكان نفسه فيه الآن نخلة مزروعة في نفس المكان اللي الآن موجود. هو نقل القصة وكان يبكي، يقول أنا في أثناء بكائي في المجلس هومت عيناي بالنوم فلاحظت امرأتين في هذا المكان مع النساء، شفت كأنه المجلس انتهى وهالمرأتين، امرأة تريد ان تقوم لكن ما تستطيع ان تقوم، فتجي المرأة الثانية هكذا طويلة لها هيبة ونور وجلال، تضع يدها تحت خاصرة تلك المرأة ها على ظهرها وتعينها للنهوض حتى تقوم. يقول انا تعجبت من هذه المرأة التي ما تستطيع ان تقوم من البكاء والنياحة، وذيك المرأة اللي تساعدها وتعاونها، واذا يخاطبونني ملائكة ناس يقول صوت هكذا، قال هذه المرأة صاحبة العزاء، هذه فاطمة الزهراء سلام الله عليها. زين وهاي المرأة اللي ساعدتها وتحملها وشايلتها على صدرها تقومها من هذه؟ قال هذه ابنتها زينب العقيلة. الان لك انت صاحب حمية وغيرة وذوق رفيع وتعرف الامور كلها، لعلها اشارة ان الصديقة الزهراء سلام الله عليها تشترك معانا في المجلس، والله العلي العظيم اقولها بصدق واخلاص تشترك، لكن سيدتي هالشكل ما تستطيعين النهوض والقيام، لعل ضلعك مكسور يا مولاتي. هذا تعرفه زينب العقيلة، زينب صلوات الله وسلامه عليها. اذا ابو الفضل العباس ايها الاحبة الذي قال امير المؤمنين لاخيه عقيل، قال له علي امير المؤمنين، قال اخي عقيل اخطب لي، اخطب لي امرأة من بيوت من ذوي الفحولة من البيوت اللي لها سبق بالإيمان والنجدة لأتزوج هذه المرأة فتلد لي ولدا غلاما ينصر ولدي الحسين يوم عاشوراء. ف فقام عقيل وخطب ام البنين فاطمة، فاطمة العامرية، خطبها وجابها للامام سلام الله عليه، وجاءوا بها الى بيت علي امير المؤمنين. وهذه ام البنين صاحبة العزاء ايضا. اذا رحتوا للبقيع مروا على قبر ام البنين، مروا عليها، تستحق البكاء. هذه امرأة طاهرة مجاهدة عابدة زاهدة، واذا بها تقف على الباب تقول لاهلها واخوتها، وابوها كان معاها، تقول لهم انتظروا، هاي دائما اذكرها في المناسبة، تقول لهم انتظروا لحظات لا تتركوني. ابوها يقول لما بني نحن جئنا بك لبيت علي امير المؤمنين، هذا بيت الشرف، هذا بيت جبرائيل يخدمهم. قالت انا اعلم بذلك يا ابا، لكن ادخل اسأل الحسن والحسين وزينب يقبلوني خادمة عندهم بالبيت والا ما يقبلوني. فلما دخلت تسأل الحسن والحسين هكذا، فالامام الحسين يقول انت عزيزة وهذا بيتك. هذه احنت كيانها وحياتها في خدمة الحسن والحسين وفي خدمة الحوراء زينب. الان عندها اربعة من اولادها يوم عاشوراء قتلوا مع الحسين، ابو الفضل العباس وجعفر وعبد الله وعثمان، اربعة وجوههم الاقمار المشرقة. اي نعم، وهاي المجالس نعمة يا اخوة والله. اليوم كنت اقرأ بكتاب الشيخ الدربندي رحمة الله عليه، هذا العلامة الكبير اللي قبل 250 سنة متوفى، صاحب كتاب اسرار الشهادة. هذا الرجل العظيم ينقل قصة عن مجالس الحسين وعن الحضور في هذه المجالس وكيف يكون موضع عناية. يقول رجل من التجار من الشخصيات، هذا كان في الهند، في كل عام يقيم هذا المجلس على الحسين سلام الله عليه، واطعام من اول يوم عاشوراء، اطعام الى يوم العاشر الى يوم 13، وقراءة وبكاء وعزاء. يقول مرت به الدهور، تعثرت الايام، فقام احد الظالمين وسلبه كل ما عنده، كل ما يملك، فلم يبق عنده شيء. لماذا؟ لانه يخدم الحسين. يقول فجاء محرم الحرام قبل هلال محرم بيوم، جلس عند زوجته وهو عنده ولد عمره 10 سنوات وما عندهم الا هذا الولد اللي لا بنت ولا اولاد، فجلس يبكي. فقالت له زوجته تبكي، الله يعوضك ان شاء الله. قال انا ما ابكي على اموالي وعلى حلالي وعلى كل شيء، لكن ابكي محرم الحرام دخل علي وانا ما املك شيء حتى اقيم مجلس الحسين. انا عندي عادة اني دائما مجلس الحسين واطعام. فقالت له الزوجة الطيبة الطاهرة، قالت له والله انا عندي فكرة، اذا انت تقبل الفكرة طبقها. قال ما هي؟ قالت تأخذ ولدنا هذا الى مدينة اخرى لا يعرفوننا وتبيعه هناك على انه هذا عبد عندنا، خادم احنا ما نريده، مستغنين عنه، فتبيعه وتجيب الاموال واحنا نقيم فيها عزاء الحسين. الاب التفت الى ولده، عجيب، انا ما املك الا هذا الولد، بابا ابني انت مستعد نطبق كلام امك؟ هذه الام ما في واحد، ما ممكن ام تقول تبيعون ولدي، لكن شوف الحب للحسين كيف، لا تبيع، انت مستعد؟ قال انا مستعد يا ابا، انا مستعد للحسين ولاهل البيت. هو عمره 10 سنين، 10 سنين عمره، لكن تربية، شايف بعض الاطفال الصغار بالمجلس كيف لابسين السواد وكيف، وهذا منظر، هذا لبس السواد ايضا التفت الى في معنى كبير، في معنى كبير. هكذا فقام هذا الرجل وذهب الى مدينة اخرى لا يعرفه احد. الشيخ الدربندي ينقل الحادثة، هذا الدربندي اللي تصلي على اسمه، هذا الرجل العظيم العالم المجتهد الكبير اللي كان في الحائر الحسيني في كربلاء، ينقل هذه القصة بالدقة في كتاب اسرار الشهادة. يقول اخذ ولده الى مدينة اخرى ليبيعه، فصادفه رجل نوراني، طلعة وهيبة ونور. قال ها تريد ان تبيع ولدك؟ قال لا هذا عبدنا. قال لا بأس عليك، لا بأس عليك. اعطاه مبلغ من المال وذهب، الرجل اخذ المبلغ ورجع يركض الى البيت حتى يهيئ المجلس ويهيئ العزاء والطعام. بقي الصبي مع هذا الرجل يتطلع على وجهه وجه نوراني، ما شايف مثل هذا الوجه بعمره ابدا، كله نور كله خير. يقول له: بني، هذا والدك وابوك، وانت راح ترجع الى امك وترجع الى ابيك، لان الطفل ايضا صار يبكي وغرورقت عيناه بالدموع، انت تعرف العاطفة والمحبة وكلها واضحة. انت راح ترجع وانا اعطيك هذه الهدية، هاي اكثر مما اعطيت لابيك، انت صالح وحياتك كلها صلاح وتوفق لخدمة الحسين امامك في المستقبل، وراح تكون من العلماء، تكون من خدام سيد الشهداء. فاعطاه هدية ثمينة، اخذها وجاء به خطوات، واذا هو في قريب على مقرب من بيته قال: سيدي، من انت؟ هاي المسافة الطويلة قطعتها مع ابي، الان في خطوات وصلت. قال: سلم على ابيك وسلم على والدتك وعلى امك، وقل لهم هذا الرجل الذي اشتراني ورجع لي لكم هو صاحب العزاء. اي نعم، هو صاحب العزاء. انا الغريب العطشان وبلا ذنب في كربلاء بحالي، شيعتي مهما شربتم عذب ماء فاذكروني، او سمعتم بغريب او شهيد فاندبولي، فانا السبط الذي من غير جرم قتلوني، وبجرد الخيل بعد القتل عمدا سحقوني، ليتكم في يوم عاشورا جميعا تنظروني، كيف استسقي لطفلي فابوا ان يرحموني. الان اذا عرفت الصور هذه تعرف من هو ابو الفضل العباس، روحي فداه. فجاء لاخيه الحسين ووقف امامه. ابو فاضل صاحب اليوم السابع، لانه يوم السابع منع الحسين من الماء. ابو الفضل العباس حمل على المشرع مع 20 من اصحاب الحسين وكشف 10,000 فارس على المشرع، كشفهم وملأ القرب وجاء بها الى الخيام. لذلك الاطفال تعودوا، شافوا ابو الفضل العباس يجيب لهم الماء فتعلقوا بابي الفضل العباس. يوم العاشر ارتفعت الاصوات بالبكاء، العطش 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 من كل مكان. ابو الفضل العباس اقبل لاخيه الحسين يطلب منه الاذن: اخي ابا عبد الله، ائذن لي يا نور عيني. قال: اخي ابا الفضل، انت صاحب لوائي، اذا قتلت تشتت عسكري، يعني كل الجيش. ابو الفضل العباس هو الجيش. اسمع هذا المعنى اللي يقروه بعض لقضاء الحوائج، يقروه هكذا هالشكل: سل الشريعة عن ابي الفضل، سل الشريعة عنه مستملكها، هل ذاق للماء طعما وهو غارفه؟ رمى المعين بنهر من انامله وصد عنه وما بلت مراشفه، ان لم يزد هو معنا في شجاعته على ابيه فما تنقص مواقفه، فموقف الطف لا بدر ولا احد ولا حنين اذا عدت تناصفه، يا حيفا لبو فاضل تجنى وسلل مذهب، ظنوة حيدر الكرار يوم المعركة مجرب، ظنوة حيدر الكرار بالطف صار لشنيار، صب طاعون على الكفار ودع جموعها طشار، يحصد روس بالبتار سود دم بحر تيار، شبل الليس حامد جار خلاها تفر رسرب، ذيك قرومها والشوس لفها وحاس بيها حوس، فل الحزم شق الطوس، ذب الجثث طير روس باسم بالحرب مانوس بيوم الكون عند عروس وفوق الجثث قام يدوس بجدم حصان المعرب بدد كل ملازمها رفها وظل يجسمها خيل وزلم لملمها وصك سيفه بجماجمها وجثث بالسيف خذمها وجرت وديان من دمها ولا يرهب صوارمها نار بصارمة تلهب ضرب السيف يحلاله ودركال الحرب شاله خياله ورجاله سيافه ونباله ما ظل بطل ما ناله سيفه وطلق عساله والمطوس اللي يدناله علي موت الحمر ينصب عزمه على الفزع ارها 70,000 ينحرها بيض سيوف كسرها ورم سمر رماح بترها اذهلها وذعرها وروس الشوس طيرها ولملمها وطشرها ورد لمها وشدسها بصارمة واطرب مطرب مبتسم فرحان صال وعمر الميدان يوم اللي كد عجيمان جندل شنبط الحران يتنامس قمر عدنان بين سيوفها والزان غاص وكور الفرسان ظنوة حيدر من التب باسم دون المناية وعليها معتن عناية ونار الكون حماية ونوى بعزمه وراية يقصد للمسناية يجيب الماي للثاية العبد الله الطفل يشرب كردس شوس هب زوده وصار الصيد منقوده وذكرهم حرب عوده سيفه ورمحه شهوده يجيب الماي مقصوده يا ويل بغفله قطعه وزنوده وطرها متبع مودايا الكند وجاه ابو السجايات شافه مقطع جفوفه خرج ابو الفضل العباس من الخيام الى المشرع قاتل قتال الابطال ثم وقف على الماء فاقترف غرفة ذكر عطش اخيه الحسين قال يا نفس من بعد الحسين هوني وبعده لا كنت او تكوني هذا الحسين وارد المنون وتشربين بارد المعين هيهات ما هذا فعال ديني ميس وقف عاف العمر من ساسه رايد ممات ولا غدر نوماسه طر وبعمود الضغاين راسه طاح ونخ سيد شباب الجنة وحين الوصل لحسين صوت عميده حن وبكى وتخاصر على عضيده يقل له عباس عقبك للعمر ما اريده شي فيدني ومنك قطعت الظن خرج ابو عبد الله الحسين لما سمع صوت اخيه ابي الفضل خرج اليه كشف القوم عنه جلس عند رأسه واذا ابو الفضل العباس فيه رمق والحسين اخذ رأسه وضعه في حجره ابو الفضل تصور ان احد الاعداء يريد ان يحتز رأسه صار يخاطبه بصوت ضعيف يا هذا اقسم عليك بمن تعبد إلا ما أمهلتني حتى يأتي إلي ابن والدي الحسين بكى وقال أخي أبا الفضل أنا أخوك الحسين أخي الآن انكسر ظهري وقلت حيلتي وشمت بي عدوي أخويا انكسر ظهري ولا أقدر أقوم وصرت مركز يا خويا الكل لهم ويوم يا خويا استوحدوني عقبك القوم ولا واحد علي بعد ينظر اراد حمله الى المخيم امتنع ابو الفضل لماذا اخي؟ قال اخي ابا عبد الله اني وقدت سكين بالماء وانا مستحن منها. لحظات فاضت روح ابي الفضل، هنا قام الحسين محدودب الظهر باكي العين يكفكف دموعه بكمه الى ان اقبل الى الخيمة، استقبلته العزيزة العزيزة المدللة سكيرة، قالت ابا عبد الله ابا هل لك خبر من عمي ابي الفضل العباس؟ قال لها بني سكينة عظم الله لك الاجر بابي الفضل. يقل لها يا سكنة راح عباس، الله اكبر، يقل لها يا سكنة راح عباس وراح الضغم اللي يرفق الراس. هونت يا ابن ابي مصارع فتيتي والداء يسكنه الذي هو ألم. أأخي يهنيك النعيم ولم أخل ترضى بأن أرزى وأنت منعم. أأخي من يحمي بنات محمد؟ إن صرنا يسترحمنا من لا يرحم. لسواك يلطم بالأكف وهذه بيض الضبا لك في جبيني تلطم. بسم الله الرحمن الرحيم. بارك الله فيكم. هذه الدموع والقلوب الخاشعة اتجهوا الى الله بالدعاء. بارك الله فيكم واخذوا حوائجكم ان شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. امن يجيب المضطر اذا دعاه ويكشف السوء؟ امن يجيب المضطر اذا دعاه ويكشف السوء؟ أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء؟ أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء؟ أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء؟ باسمك العظيم الأعظم الأعز الأجل الأكرم يا الله 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 يا أرحم الراحمين يا مجيب دعوة المضطرين، نقسم عليك بأحب الخلق إليك محمد وعلي وفاطمة والحسن والحسين والتسعة المعصومين من ذرية الحسين، فرج عنا يا الله فرجا عاجلا قريبا كلمح البصر أو هو أقرب من ذلك. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله خير الأسماء. بسم الله رب الأرض والسماء. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه سم ولا داء. بسم الله أصبحت وأمسيت وعلى الله توكلت. بسم الله على قلبي ونفسي. بسم الله على ديني وعقلي. بسم الله على أهلي ومالي. بسم الله على ما أعطاني ربي. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. الله الله ربي لا أشرك به شيئا. الله أكبر الله أكبر. وأعز وأجل مما أخاف وأحذر. عز جارك وجل ثناؤك ولا إله غيرك. اللهم إني أعوذ بك من شر نفسي ومن شر كل سلطان شديد ومن شر كل شيطان مريد ومن شر كل جبار عنيد ومن شر قضاء السوء ومن شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها، إنك على صراط مستقيم وأنت على كل شيء حفيظ شهيد. إن ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين، فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. وإلى أمات الجميع الفاتحة مع الصلوات.